بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
أيها الإخوة الأعزاء، إن سورة الحجرات هي من السور القرآنية التي تكاد أن تكون قد استقلت بتقديم منهج للعالم المثالي، لعالم نظيف سليم عال كريم، لعالم يعبد الله عز وجل ويتخلق بأخلاق رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وإننا أحوج ما نكون إلى تلك الآداب التي اشتملت عليها سورة الحجرات من الأدب مع الله، ومن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الأدب مع الخلق. ثم تختم السورة بعد ذكر هذه الآداب لحقيقة جامعة عن الإسلام والإيمان، وأن الناس يدخلون في الإسلام ثم يعملون بالإسلام ويعملون بالإسلام، وما من عمل إلا وهو يثمر في القلوب بساتين وأشجارا وزهورا وحدائق غناء، يثمر في القرآن ظلالا وأشجارا حتى يدخل الإيمان في القلوب. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، ولما لم يدخل حتى الآن، ولكنه سيدخل طالما أنكم تعملون بالإسلام، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. تختم السورة بهذه الحقيقة الإيمانية العظيمة جدا، والتي يجهلها أكثر الناس الآن، أكثر المسلمين يجهلون هذه الحقيقة في سورة الحجرات. كلام عن العقيدة، وكلام عن الأخلاق، وعن مكارم الأخلاق، وعن الآداب الجمة. نحن أحوج ما نكون إليها، أحوج ما نكون إلى الآداب التي تضمنتها سورة الحجرات. والآية الأولى فيها تحدثنا عن الهجرة إلى الله ورسوله بمناسبة بداية العام الهجري هذا. ولذلك اخترنا أن نبدأ سورة الحجرات لما تضمنته من الأدب مع الله، ومن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الأدب مع الخلق، ومن تكوين فكرة عن العالم المثالي النظيف الشريف الكريم، العالم المخلص، العالم الذي يعبد الله عز وجل، العالم الذي يرجو رحمة الله عز وجل، العالم الذي يدعو الله تعالى بأسمائه الحسنى. هذه السورة نبدأها الآن واحدة فواحدة، هي سورة الحجرات. الله عز وجل ينادينا فيها بنداء رخي حبيب إلى النفوس، وإن كان الناس قد جهلوا قدر هذا النداء. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء يتكرر 5 مرات، يا أيها الذين آمنوا، لأن هذه التسمية مقتضاها أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، مقتضاها أن نستقبل الوحي كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. يا أيها الذين آمنوا تنبيه وتشويق وترغيب، نداء من الله عز وجل المؤمن سبحانه وتعالى إلى الذين آمنوا به، وبأنه الملك وبأنه الرب وبأنه الإله وبأنه الواحد وبأنه الحكم وبأنه الحكيم وبأنه العزيز الجبار المتكبر. يا من آمنتم به سبحانه، اسمعوا وأطيعوا. يا أيها الذين آمنوا، أدب مع الله وأدب مع رسول الله وأدب مع المؤمنين. وسنرى إن شاء الله هذه النداءات 5 كيف توزعت على أصول الدين وفروعه. أحوج ما نكون نحن وأذكر إلى سورة الحجرات. وقبل أن أسترسل في بيان السورة، المسجد فيه أماكن تتسع لجميع الواقفين في الشارع، فلماذا يصر الواقفون في الشارع؟ لابد أن تستمعوا أيها الناس وأن تنفذوا ما نقوله لكم. اصعدوا إلى الأدوار العليا إن أردتم الحفاظ على مسجدكم هذا. فإن لم كنت أنا أسمع وأعلم، وإن لم يكن لي من السلطان ما يراهب الناس ويرغبهم، فالله تعالى سميع عليم. الله رب هذا البيت ورب السماوات والأرض، سميع عليم، يسمع ما أقول ويعلم ما أقول. وإني أرجو من كل الواقفين في الشمس أن يصعدوا إلى الأدوار العليا وأن يتقوا الله عز وجل، إن الله سميع عليم. سورة الحجرات تضمنت على النداء 5 مرات يا أيها الذين آمنوا، ولنا مع هذا النداء وقفات بإذن الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. إلى هذه الآيات نحاول أن نطوف حولها اليوم، لأنها الآيات العمدة في أصول الدين وفروعه إجمالا وبنوع من التفصيل. وشيء عجيب هذه السورة وذكرها للأدب، والأدب لفظة تفيد معنى الاجتماع، ومنها المأدبة، لأن الناس يجتمعون على هذا الطعام في المأدبة، فكلمة الأدب تشير إلى الاجتماع، وهي هنا اجتماع مكارم الأخلاق، اجتماع مكارم الأخلاق. يبقى كلمة الأدب تشير إلى اجتماع مكارم الأخلاق. وعلم الأدب الذي يختص باللفظ وتحسينه وإصابة موقعه وتليينه وحسن تراكيبه والبعد عن الألفاظ الشديدة الجافية وما إلى ذلك، فهذه الآداب نتعرض لها كما قلنا واحدة واحدة. وبهذا المقطع الأول من السورة الذي يحدثنا عن الأدب مع الله وعن الأدب مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقبل أن نبدأ أيضا نذكر شيئا من أدب المرسلين حتى نترسمه ونحن نسير في بيان هذه الآيات. اذكر مثلا المسيح عليه السلام، واذكر خطابه لربه يوم الدين، يوم الدين عندما يقول له ربه: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك سبحانك. انظر إلى أدب المسيح عليه السلام، يقول: إن كنت قلته فقد علمته. فهو لم يقل أنا لم أقل، ما قلتش، هو يفيد نفس المعنى، ولكنه عليه السلام يكلم ربه بأدب جم، فيثني على الله بأن الله لم تفته كلمة إذ هو السميع العليم. هو يثني على الله، يبقى عايز يقول أنا ما قلتش، ولكنه يقولها بأدب، ذلك أدب المرسلين. إن كنت قلته فقد علمته، فقد علمته، والله عز وجل يعلم أنه لم يقل، فانتهى الأمر. ثم يثني على الله عز وجل فيقول: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، تعلم سري وجهري، تعلم كل شيء عني، فأنت العليم، أما أنا فأنا العبد الفقير، أنا العبد الذليل بين يديك، ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فإن سألتني يا رب فأنت أعلم بالإجابة، ويفوض الأمر لله عز وجل، وهو على ثقة واعتقاد راسخ بأن الله لا يتجنى على خلقه، وبأن الله لا يظلم، وبأن الله لا يكذب. حاشا لله سبحانه وتعالى وعز وجل. إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم. انظر إلى اعتراف عيسى عليه السلام بحق الله وحده في الإلهية، في أن يعبد. إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي، ثم يقول: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، فأنا عبد مرسل، ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، فأنا عبد مرسل. وهو يقول: انظر، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فهو لا ينسحب من المسؤوليات، بل هو جاهز في هذه المحكمة الإلهية، لا ينسحب منها. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت وحدك لا شريك لك، كنت أنت الرقيب عليهم. ثم يذكر أن شهادة الله فوق شهادة عيسى، وفوق شهادة مريم، وفوق شهادة الملائكة، وفوق شهادة المرسلين، وفوق شهادة الخلق أجمعين، وأنت على كل شيء شهيد. انظر إلى قمة أدب عيسى عليه السلام، والسؤال رهيب رهيب: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، وإلا فالمعلوم أن هذا الحق لا يكون إلا لله، فهو الإله، يعني المستحق للعبادة. انظر إلى أدب عيسى عليه السلام. ثم يستمر الكلام فيقول: إن تعذبهم فإنهم عبادك. انظر إلى أدب عيسى، إن تعذبهم يا رب فأنت الملك وهم عبادك، وأنت الرحمن، والرحمن لا يعذب عباده ظلما، الرحمن لا يريد إلا الرحمة بعباده، الرحمن لا يريد إلا الخير بعباده، إن تعذبهم فإنهم عباده. فالسيد دائما لا يريد إلا رحمة عبيده ورحمة أوليائه، السيد لا يريد إلا إراحة أوليائه وإراحة أتباعه. فهم، انظر إلى قوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك، بمعنى أنك لا يمكن أبدا ولا يفكر عاقل أنك تعذب عبيدك وأنت الرحمن وأنت الملك، كيف تعذبهم وهم عبادك وهم يعبدونك؟ كيف يكون ذلك؟ إذا لا يمكن يا رب أن تعذبهم وأنت ملكهم وسيدهم وإلههم، إلا أن يكونوا قد استحقوا هذا العذاب بفعلهم واستكبارهم وتأبيهم على عبادتك، وذلك حقك وحدك لا شريك لك. انظر إلى معنى الكلمة، إن تعذبهم فإنهم عبادك، فإنهم عبادك. يعني إن عذبتهم فلأنهم يستحقون العذاب، لأنك لا تعذب أحدا ابتداء أبدا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فتأبوا على عبادتك وعلى أن يعطوك حقك، لا إله إلا أنت، وإن تغفر لهم. وذلك في موطن غضب الله عز وجل. الله قد غضب غضبة هائلة وأمر بهؤلاء إلى النار، فكيف يدفع عنهم عيسى؟ كيف يعرض بطلب الرحمة؟ هذا لا يكون. في موطن قد غضب فيه الله عز وجل وأمر بهم إلى النار، وإنما الأمر يقول وإن تغفر لهم، حتى لو حدث هذا فلا يكون عن ضعف عن تعذيبهم، ولا يكون عن غير علم بأحوالهم، فتقول ارحمهم بقى واخذ بالأحوط وارحمهم وخلاص حتى لا أعذب أحدا منهم ظلما أبدا. فيقول وإن تغفر لهم، فلن يكون ذلك إلا عن عزة متضمنة لقدرة عليهم وعلى كل الناس، وإلا عن حكمة متضمنة للعلم القدير العليم. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. انظر إلى أدب موسى، أدب عيسى عليه السلام مع ربه، وانظر إلى أدب المرسلين أيضا، وانظر إلى أدب الخضر عليه السلام كيف يقول فأردت أن أعيبها، لم يقل فأردنا أو فأراد ربك، ولم يفعل ذلك عن أمره أبدا، لكنه الأدب مع الله عز وجل، فأردت أن أعيبها. أما في الغيب قال فأراد ربك، وفي العمل الذي له فيه عمل قال فأردنا. كذلك مؤمنو الجن قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بهم أم أراد بهم ربهم رشدا. ففي الرشد نسبوه إلى الله، أراد بهم ربهم رشدا. أما في الشر أشر أريد، يعني نسب إلى ما لم يسمى فاعله، لأن الشر ليس إلى الله بحال من الأحوال. فذلك من الأدب الجم ومن الأدب العظيم. ويوسف أيضا عليه السلام له خطاب عظيم لما قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ولم يقل إذ أخرجني من الجب، حتى لا يسيء في الكلام أو لا يعرض في الكلام بسوء أدب إخوته عندما ألقوه في الجب، عندما ألقوه في غيابة الجب، ولكنه قال مع أن الله أحسن به إذ أخرجه من الجب، ولكنه ذكر في هذا انظر إلى الأدب، ذكر في هذا الموطن وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. وانظر إلى أدبه أيضا مع أهله، مع أبيه، مع إخوانه، عندما يقول وجاء بكم من البدو، لم يقل وجاء بكم جائعين عطاشا عراه، ما حدتكمش اللوة، ما حدتكمش أي حاجة، انتوا زدوا نفسكم ولا إيه؟ كلا، بل قال وجاء بكم من البدو، ثم قال بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ذكر نفسه أولا، مع أن الشيطان لم ينزغ عند يوسف عليه السلام، وإنما نزغ عند إخوته بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ثم يقول إن ربي لطيف لما يشاء يجري رحمته ودقائق رحمته بتفاصيل عجيبة ظاهرها شدة أو ظاهرها قد يكون بعيدا عن الرحمة، وما هي إلا الرحمة، وذلك اللطف. إن ربي لطيف لما يشاء سبحانه وتعالى وعز وجل. أدب عظيم عندما تطالع أدب المرسلين وأدب المؤمنين في القرآن العظيم، وأدب النبي عليه الصلاة والسلام الذي فاق كل الأدب. انظر إلى أدبه مع ربه في ليلة المعراج، إذ يقول عنه عز وجل ما زاغ البصر وما طغى، يعني ما مال البصر، ما التفت يمينا ولا شمالا. أي منا لو دخل قصرا فارها أو لو دخل بستانا واسعا لظل بصره حائرا مترددا يمنة ويسرة، ولتجاوز المقام الذي أقيم فيه، وضع في هذا الركن من الحديقة، أينا سيمد بصره ويستشرف إلى ما بعد الجزء الذي وضع فيه، ويلتفت يمنة ويلتفت يسرة. هذا من سوء الأدب. أما المؤدب الذي أدبه ربه سبحانه وتعالى وعز وجل، فكان سيد المؤدبين وكان أحسن المؤدبين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ما زاغ البصر وما طغى، فما التفت يمنة ولا يسرة في الموقف الرهيب المهيب، وفي المقام العجيب العجيب الذي أقيم فيه صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى ما زاغ بصره يمنة ولا يسرة ولا طغى ولا تجاوز ولا استشرف إلى أن ينظر إلى ما هو أبعد من ذلك. ولذلك يقول: ما كذب الفؤاد ما رأى، تواطأ فؤاده، تواطأت بصيرته مع بصره. وفي البصر في الشيء المحسوس ما زاغ البصر وما طغى، ذلك أدب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ذلك أدب النبي، يذكر ربه على كل حال. والموضوع طويل طويل طويل، ويملع القرآن أدب الرسل مع ربهم. الأدب مع الله هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، ذلك هو الأدب مع الله، مقتضى شهادة لا إله إلا الله. إن أردنا أن نكون مؤدبين مع الله فانظروا إلى تعليمات رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وإلى الوحي الذي جاء به في القرآن والسنة. في الصلاة على سبيل المثال: خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا من الأدب مع الله عز وجل. إنك ستقف بين يدي الله فتزين بأحسن ما عندك، والبس أحسن ما عندك، وما استطعت إلى ذلك سبيلا في غير تكلف، وما أنا من المتكلفين، ولكن الملك سبحانه وتعالى هذا حقه، وأنت تقف بين يديه. فإن وقفت بين يديه فاطرق إلى الأرض وغض من بصرك وانظر إلى موضع سجودك، وكن مطرقا إلى الأرض خافضا للبصر إلى أسفل، ذلك من الأدب مع الله عز وجل. ولا ترفع بصرك إلى السماء، وإلا فقد يذهب الله عز وجل ببصرك هذا. فكن مؤدبا مع الله في حضرة الملك، كن مطرقا بين يدي الله خافضا البصر إلى أسفل، ولا ترفع بصرك إلى أعلى، ثم لا تستقبل بيت الله الحرام عندما تقضي حاجتك ولا تستدبره، ذلك من الأدب مع الله سبحانه وتعالى وعز وجل. آداب عظيمة جدا في الصلاة وفي غير الصلاة، كلها تذكرنا بالأدب مع الله. ولن يستقيم لأحد أدب مع الله إلا بثلاثة: أن يتعرف على أسماء الله تعالى وصفاته، وذلك هو توحيد الأسماء والصفات. ثانيا: أن يتعرف على شرع الله وأمره ونهيه ودينه، هذا هو الأمر الثاني. فلا بد من طلب العلم، لا بد من التعرف على الحلال والحرام، لا بد من الإقبال على دراسة شرع الله، هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث: أن تعود نفسك أن تكون قابلة للأمر من السماء، لينة في الانقياد لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذا هو الأدب مع الله، فكرة سريعة جدا عن الأدب مع الله. فسورة الحجرات تضمنت الأدب مع الله منذ الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والتقدم من قدم، هو أيضا يقال أنه بمعنى تقدم، والمعنى مأخوذ من القدم الذي يتقدم مماشيه ويتركه خلفه. أنت تسير مع صاحبك ثم تقدمته إلى الأمام فوضعت أقدامك بعيدا عنه منفردة عنه فسرقته وخلفته وراءك، هذا هو التقدم. لا يجوز لأحد أن يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في المحسوس. وسننتقل من هذا إلى المعنوي. لو كنت تسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيليق بك أن تسبقه في المشي؟ أيليق بك أن تضع أقدامك على الأرض قبل أن يضع هو أقدامه صلى الله عليه وسلم؟ لا يليق بأحد إلا أن يسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يكن معلوما ذلك عند الجميع؟ هذا معنى لا تقدموا، لا تسبقوا الرسول عليه الصلاة والسلام، ده في الأمر المحسوس. أما في الأمر المعنوي فلا تقترحوا على الدين أمرا حتى يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تقترحوا على الرسول نهيا حتى ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني اتبعوا كما جاء في سورة الأعراف: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، قليلا ما تذكرون، ولا تتبعوا من دونه أولياء. إذن لابد من أن نسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا نبدأ موضوعا حتى يبدأه هو صلى الله عليه وسلم، وأن لا نقضي في حكم أو في قضية حتى يقضي هو صلى الله عليه وسلم، وأن لا نحكم شيئا أبدا في أي مسألة وفي أي نزاع في أصول الدين وفي فروعه وفي مسائل الدنيا والآخرة إلا أن يحكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد إذن في كل قضية، عند الملبس، عند المنكح، عند المطعم، عند المشرب، عند النوم، عند اليقظة، عند العمل، عند الحلال، عند الحرام، عند المعاملات، عند الخناقات، عند النزاعات، لا بد من الهجرة إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فإذا كان الرسول حيا صلى الله عليه وسلم والناس بين يديه لم يؤذن لهم أن يتقدموه أبدا بأمر أو باقتراح، لأن بعض الناس قال لو أنزل في كذا كذا، لو صح كذا، يقترحون وحيا، يقترحون تنزيلا، فكره الله لهم ذلك. فلا تقترح على الله شيئا ولا تقترح على رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا حتى يقول، لا تعملوا حتى يعمل، لا تأتمروا حتى يأمر، لا تنتهوا حتى ينهى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. والآن هو إنك ميت وإنهم ميتون، الرسول صلى الله عليه وسلم ميت لكن وحيه حي باق، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فلا يحق لمؤمن يحب الله ورسوله أن يقترح على سنة رسول الله الاقتراحات، ولا يحق لمؤمن أن يفتي في الأمر حتى يعلم قول الرسول فيه صلى الله عليه وسلم. تلك القضية التي خفيت على أكثر المسلمين فصرنا غثاء كغثاء السيل، ووجبت علينا الهجرة على مدار الأنفاس والأحوال والأزمان والأمكنة، وجبت علينا الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا نقدم بين يديه صغيرا ولا كبيرا. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. كلنا الآن أو أكثرنا على الأقل يمشي قدام رسول الله عز وجل، يسبق رسول الله ويخبر أمر رسول الله ويقترح على رسول الله، والأمثلة لا تحصى من شدة الوضوح الخفاء، من شدة الوضوح الخفاء ابتعدنا عن دين الله إجمالا وتفصيلا. إلا ما رحم الله فإنا لله وإنا إليه راجعون. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قدمنا الحضارة الغربية على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدمنا الحضارة الغربية في الملبس، قدمناها في المطعم، قدمناها في المنكح، قدمناها في العادات والتقاليد، قدمناها في الأعراف، قدمناها على كل شيء. إن شيئا أفزعني سمعته والله، إن الطبيب إذا ذهب إلى بعض دول أو إلى دول الخليج وكان إنجليزيا وقدم إليهم لإجراء عمليات جراحية معينة، وطلب من دول الخليج أو من دولة ما أن تبعث إليه إنجلترا مثلا بطبيب حاذق خبير له صفة وله اعتبار في هذا الباب، فإنهم يعطونه راتبا عاليا ومكافآت عالية. ثم إذا تبين أن هذا الطبيب أصله أنه مصري، كان من أصل مصري ثم تجنس بالجنسية هناك على جواز السفر يعني، خفضوا راتبه إلى النصف مع أن اسمه من أسماء المسلمين. وما كان ذلك إلا أنهم تعودوا وافتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعودوا أن يقدموا الحضارة الغربية وما هي إلا جاهلية حديثة، قدموها على شرع الله وشرع رسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الكل يأخذ الفتاوى، يقول قال الشيخ كذا، قال العالم كذا، فيأتي شيء شيخ آخر يقول له صح عن رسول الله كذا صلى الله عليه وسلم، فلا تجد أن هذا المستفتي قد انصاع أو قد انقاد أو قد استفتى. سلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لا ان شيخي قال كذا، اقول له لقد اتخذت شيخك هذا ندا لله عز وجل، لقد اتخذت شيخك هذا وعالمك وقائدك هذا ندا لله، وعظمت امره فوق تعظيم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان واجهه البعض بقول الرسول وانه يخالف امر شيخه وفقه شيخه وفتوى شيخه، انصرف الى احد امرين، فاما الى التأويل، اما الى التأويل، تأويل الغالين، تأويل هو التحريف يعني الغالين، واما الى التفويض كما يفعل الجهلاء، يقول هذا العالم هو اعلم منا بالرسول وادرى منا بالرسول، اخوك على علم في هذه القضية، ويقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث باللغة العربية، ويقول لك قال السلف في كذا وكذا، لكنه لم ينقض ولم يستسلم لرسول الله، بل قدم شيخه على رسول الله. يقول ابن القيم في مثل هذا بعد ان ذكر كلاما عظيما في مدارج السالكين، يقول فلو ان انسانا بهذه الصفة، فلو ان انسانا ليس بهذه الصفة ولكنه فعل كل المعاصي بغير ان يشرك بالله، زنى وسرق وقتل وفعل كل الكبائر الا ان يشرك بالله عز وجل شيئا، هذا افضل من هذا الذي جاء ولم يرتكب تلك الكبائر، ولكنه قدم شيخه وعالمه ومفتيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطب رهيب وجسيم، خطر 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 ايها الناس، ان نجعل رسول الله خلفنا في قضايا الختان. الناس يقرؤون الجرائد، يقرؤون الذين باعوا دينهم بثمن باقس، يقرؤون اي فتاوى لانها توافق مصالحهم، فاذا ذكرناهم بقول الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم ماذا يكون شأنهم عند ذلك؟ انما يقولون اصل وفصل، يتجهون الى التفويض، يقول لك انا يا عم ما اعرفش رسول الله، انا لله وانا اليه راجعون، يقول لك ده عالم ومعاه الشهاده ومعاه خيط وشعار الله، ده معاه الشهاده هذا اعلم لا اله الا الله. طب وده تفويض الجاهلين او تحريف الغالين بتحريف اللفظ او بتعريف التحريف المعنى، فالامر جسيم جدا. بقى تطالعنا سورة الحجرات باي شيء بهذا الامر؟ يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. يلزمنا ان نقدم امثلة كيف نقدم بين يدي الله ورسوله. يعني مثلا اكثر الناس مسبل الان، يطيل قميصه او بنطاله الى ما تحت الكعبين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اسفل الازار من اسفل الكعبين من الازار في النار، او هكذا قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري. وقضية الاسبال معلومة، من الذي حرمها؟ رسول الله عليه وسلم. انما الحضارة الغربية بقى ان البنطلون او البنطال يكون ايه بيجرجر وكده، وقد انثنى على النعل، يقول لك دي شياكة، شياكة من مين دي؟ من ملوك الموضة. انت شهدت ان محمد رسول الله؟ عايز يقول لك نعم. الله، الم تعلم ان الهجرة الى رسول الله واجبة صلى الله عليه وسلم على مدى الانفاس في جميع الامكنة في جميع الازمان؟ الم تعلم ذلك؟ شيء عجيب والله العظيم. فأين الهجرة إلى رسول الله؟ أين لا تقدم بين يدي الله ورسوله؟ فلا تقترح على رسول الله شيئا، ولا تسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر حتى يأمر. والموضوع في كلام كثير لو رجعتم إلى التفاسير، ولكني أقدم فكرة، ولا ينتهي الأمر بفكرة تقدم في خطبة الجمعة. انظر إلى هذه الوقائع التي اعتبرها البعض سببا للنزول، واعتبرها البعض حقائق مع الآيات، ولكم ولم تكن سببا للنزول، والأمر فيها على السواء، لأنها صحت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وصحت عن الأصحاب الكرام. انظر كيف قابل الأصحاب هذه الآيات من سورة الحجرات. يروي أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة بإسناده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال فإن لم تجد، قال رضي الله عنه: أجتهد رأيي. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فبما تحكم مع أنه حاكم، والحاكم له شهوة في الحب وله شهوة في القضاء على الناس. انت روح هنا، انت روح هنا، انت اضرب ده 20، اعمل ده، ادي الواد ده كذا. شهوة رهيبة جدا في الحب، شهوة الملك. وهنا يحضرني ان النبي صلى الله عليه وسلم خير بين امرين، بين ان يكون عبدا رسولا وان يكون نبيا ملكا. خير بين ان يكون عبدا رسولا وان يكون نبيا ملكا، فاختار صلى الله عليه وسلم ان يكون عبدا رسولا. ما معنى هذا الكلام؟ النبي الملك كداود وسليمان. يعني برضو نبي ملك، يعني في المباحات، اقول في المباحات، المباح يتصرف بارادته وبشهوته الغير محرمة كما يريد. قال الله فهم لما قال سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريحة تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفار. ثم قال الله عز وجل عن النبي الملك ماذا قال؟ هذا عطاؤنا فهم أو أمسك بغير حساب، اعط من شئت وامنع من شئت بغير معاتبة ولا معاقبة ولا محاسبة عليه. يعني الانسان يوزع الصدقات مثلا، او الرسول عليه الصلاة والسلام يوزع الصدقات ويوزع الغنائم ويوزع الفيء ويوزع ذلك والانفال، ثم هو لم يكن نبيا ملكا ولم يختر ان يكون نبيا ملكا، يعطي هكذا ويمنع هذا ويعطي هذا، والله اباح لداود وسليمان ذلك. فامنن او امسك بغير حساب، ده نبي ملك. انما بقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اختار ان يكون عبدا رسولا. يعني ايه بقى عبد الرسول؟ انظر، لان اتباع العبد الرسول هم السابقون، المقربون، العمالقة الاكسرة، يعني اللي فوق قوي، هم اتباع العبد الرسول. انما اتباع النبي الملك هم المقتصدون، هم اصحاب اليمين، هم الابرار. اما السابقون السابقون فهم اتباع العبد الرسول. يعني ايه اتباع العبد الرسول؟ الرسول صلى في المباحات كما قلت لم يتصرف بارادته ابدا، مع انه مباح، ولكن قال: يا رب لا اتصرف، مرني وانهني بما تشاء يا رب، فانا عبد منكمش حتى ياتيني امرك. وذلك يقول: والله اني لا اعطي احدا ولا امنع احدا، وانما انا قاسم اضع حيث امرت، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فهو عبد الرسول منكمش منتظر لامر الملك لانه عبده، فهو دائما لا يتقدم على ربه بشيء ولا يقترح على ربه شيئا ابدا، حتى في مسألة الصلوات وكانت 50، من الذي امره ان يردعو ربه وان يرجوه في ان يخفضها وان يهون على امته؟ انه موسى عليه السلام. فهو عبد الرسول ما له من شيء ابدا في الامر، حتى في المباحات، حتى الخبز الذي كان للرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ ما يكفي اهله للضرورة ولا يستفضل شيئا بعد ذلك، يعطي هذا بارادة النبي بشهواته الغير محرمة ابدا، وانما بامر الله له ان اعطي هذا وان امنع هذا. اني لا اعطي، والله لا اعطي احدا ولا امنع احدا، وانما انا قاسم اضع حيث امرت. فهو عبد الرسول الدرجة العليا، ويريد الله لاتباعه ان يكونوا كذلك. كنتم خير امة اخرجت للناس، يريد الله لاتباعه ان يكونوا اتباع العبد الرسول. مش كل واحد عايز يتصرف، يمسك المسجد، يمسك مجلس ادارة، يوم يعين ده، يرفد ده، يدي ده، ما يديش ده، يضم ليه الفقراء، ما يضمش ده، مالك بقى بارادته. لا، شوف الرسول عليه الصلاة والسلام، شوف هذا مباح، صدقات، غنائم، انفق، ومع ذلك لا يعطي ولا يمنع الا ان يأتيه الامر من الله عز وجل. وانما انا قاسم اضع حيث امرت، يعني حيث امره الله سبحانه وتعالى وعز وجل. شيء عجيب. فاتباعه اولى ان يستمعوا لهذه الاية: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله ان الله سميع عليم. فهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه عالم هذه الامه او من علمائها، او من المفتين الكبار او من الفقهاء العظماء هذا معاذ واعلم الناس بالحلال والحرام، يرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة بما تحكم بالقرآن، بل امشي بسنة الرسول، بل امشي انا مضطر بقى اجتهد رأيي. ثم انظر الى حديث ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل في حجة الوداع اي شهر هذا والناس يعلمون، قلنا الله ورسوله اعلم، لا اله الا الله، هم يعلمون ما هو الشهر ازاي، هم في الحجة يعلمون، هم بيحجوا زي هم في الحجة، لكنهم انظر الى الادب الذي تعلموه لانه انزلت في السنة التاسعة، هذه الصورة لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فالرسول يسأل اي شهر هذا، فخشوا ان يقدموا بين يديه صلى الله عليه وسلم، قلنا الله ورسوله اعلم، فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه، حيث اسم ثاني غير ذي الحجة، فلا نقترح على الرسول عليه السلام ولا نقف ضده ابدا، الله ورسوله اعلم، سميه يا رسول الله يعني كما تشاء، فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه، فقال اليس ذا الحجة، قلنا بلى، قال اي بلد هذا، قلنا الله ورسوله اعلم، فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه، هم لا يعلمون انه البلد الحرام، هم يعلمون طبعا لكنهم لا يقدمون بين يديه صلى الله عليه وسلم، فقال اليس البلدة الحرام، قلنا بلى، فقال فاي يوم هذا هم يعلمون، قلنا الله ورسوله اعلم، فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه، فقال اليس يوم النحر، فهؤلاء تخلقوا باخلاق القرآن وتأدبوا باداب سورة الحجرات، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله ان الله سميع عليم. شيء عجيب ايضا ايها الاخوة في مثل هذه الامور، في مثل التقدم بين يدي الله ورسوله باقتراح ما او بامر ما، ولكن الاصحاب كما قد علمتم ولذلك فازوا عند الله وصاروا من المفلحين وصاروا من المهتدين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد ايها الاخوة الاعزاء، هذه الاية عن التقدم بين يدي الله ورسوله يتكلم عنها ابن القيم في رسالة التبوكية كلاما عظيما جدا، بإذن الله نبينه في الأسبوع القادم إن شاء الله، يتكلم عنها كلاما عظيما يبينها بيانا شافيا، مسألة التقدم بين يدي الله ورسوله، لأننا جميعا الآن إلا ما رحم الله نتقدم بين يدي الله ورسوله ونقدم على الأعمال بغير رجوع إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونخوض في الوظائف وفي الأخبار بغير رجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر سنفرد له الدرس القادم إن شاء الله، لكني الآن أتحدث عن فكرة عامة عن الآداب التي تضمنتها سورة الحجرات في المقطع الأول منها. الآية الثانية تقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. بشوف النداء يا أيها الذين آمنوا في الآية الأولى، ثم يكرر الله النداء في 5 مرات بس، ولكن وجعلوا مرة في الآية الأولى ومرة في الآية الثانية، لأنه لا ترفعوا أصواتكم في فوق صوت النبي يندرج في الآية الأولى، لكنه مهم جدا احترام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهم جدا توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهم جدا تعظيم وإعظام أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة مش المسألة السهلة كده، ان واحدة من الناس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد تاني يقول والناس عاملين دوشة، ايه الكلام ده، ازاي الكلام، واحد يقول قال رسول الله، اسكت واصمت واسمع، ان المتكلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتبين لك اهو قال رسول الله فعلا ام لا. ان واحد يقول قال رسول الله فلا تقدم ولا ترفع صوتك عندما يعلى بكلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولة قالها النبي يعيدها المحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما واجبك ان تسكت وأن تحترم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يتكلم، فالكلام كلامه والقول قوله. وقع الناس في ذلك. أقول لك، قال رسول الله والناس يلغون ويلغطون في الكلام ويرفعون أصواتهم لأنهم فقدوا احترامهم أو جل احترامهم لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يعني الكلام حتى الآن عام كده، منما إن شاء الله سيتبين بالأمثلة أنه من أخطر ما يكون، سيتبين بالأمثلة. اللي على عجالة يقرأ الرسالة التبوكية ابن القيم وسيرى فيها كلاما عجيبا عند قوله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وسيرى كلاما عجيبا عند قوله عز وجل فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وسيرى كلاما عجيبا في هذه الآية التي افتتحت بها سورة الأعراف، وسيرى أعجب من ذلك عندما يقرأ الرسالة ويقرأ مضامينها في ذلك الموضوع، والهجرة إلى الله والهجرة إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. انظر في مسألة رفع الصوت هذه، وكيف يروي البخاري عن ابن أبي مليكة عن الخيرين أبي بكر وعمر. يقول ابن أبي مليكة، يقول كاد الخيران أبو بكر وعمر يعني أن يهلكا. كاد أبو بكر، ومن أبو بكر؟ مؤمن الأمة. ومن عمر رضي الله عنه؟ عملاق. والثاني كاد الخيران أن يهلكا. إزاي حصل الكلام ده؟ يقول لك رفع أصواتهما عند النبي. ده أبو بكر وعمر، أما أنت تبقى تعمل إيه؟ لا أنت رايح، أنت فين؟ لا أنت راجل، أنت جنة في غيبك اليمين والشمال، أنت همك تبين انت راجل، انت امه محمد بخير، وخبط على صدرك ايوه كده، يقول لك امه محمد بخير، مع انكم سبقتم محمدا في كل شيء، عايز تصل في اي قضيه ايستفتى رسول الله؟ بل صار اتباع رسول الله النهارده دمهم تقيل وارهابيين ومتزمتين ومتشنجين. انا لله وانا اليه راجعون. ما هي سواد يملا الافاق. انظر، كاد الخيران أن يهلكا. من؟ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ليه؟ رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، وفد من بني تميم في سنة 9 من الهجرة. عملوا إيه بقى؟ فأشار أحدهما قال يا رسول الله أمر عليهم الأقرع بن حابس، وقال الآخر أمر عليهم القعقاع بن معبد بن زرارة. فقال، لما قال أبو بكر أمر عليهم القعقاع على ما أذكر، قال عمر لا يا رسول الله أمر الأقعى بن حابس. فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي، وفي رواية ما أردت إلا خلافي. فعمر قال ما أردت خلافك، ورفع أصواتهما حتى تماريا أو حتى تمادلا، وذلك في حضرة من؟ في حضرة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. شيء عجيب جدا. قال ابن الزبير فما كان عمر رضي الله عنه يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية. يجي يتكلم عند النبي يوشوش نفسه. شوف الرعب بقى، شوف الالتزام بالآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. شوف الكلام، شيء عجيب يا أخي والله. حتى يستفهمه، إذا قال له رسول الله السلام ماذا تريد؟ يعني وشوش كده، همس. وأبو بكر أيضا أقسم ألا يحدث النبي صلى الله عليه وسلم إلا كأخي السرار، يعني أن يكون كلامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم همسا. شيء عجيب. أمة فهمت تعليمات وتلقت الآداب بقلوب لينة منقادة مستسلمة للوحي، مستسلمة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تجد في صدورها حرجا منه، وسلمت تسليما كما أخبر الله عنهم سبحانه وتعالى وعز وجل. أما الإمام أحمد فيذكر عن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت لا ترفع، وكان ثابت بن قيس ابن الشماس كان رفيع الصوت، خلق هكذا إذا تكلم صوته عالي جدا، فقال لما استمع إلى الآية أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله، أنا من أهل النار، حبط عملي وجلس في أهله حزينا. ففقده رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال أين ثابت يعني، ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تفقده، فانطلق بعض القوم إليه إلى ثابت فقالوا: تثقلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لك؟ إيه اللي حصل؟ قال: أنا الذي كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وأجهر له بالقول، حبط عملي، أنا من أهل النار. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما قال، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل هو من أهل الجنة. قال أنس رضي الله عنه: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة، لأنه استمع إلى قول ربنا: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. والتهديد رعيف: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولنا في ذلك أيضا كلام في الخطبة المقبلة بإذن الله، لأنه من أخطر الأمور في دين الله الآن أن نفهم هذه المعاني وأن نتأدب بآدابها. انظر أنه روي أن أمير المؤمنين، وهو أمير المؤمنين في عهده رضي الله عنه، سمع صوت رجلين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتفعت أصواتهما، فجاء فقال: أتدريان أين أنتما؟ يعني يريد بذلك: أتدريان أنكما هنا على قرب ومقربة من قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أتدريان أنكما في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فرفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو كرفع الصوت على صوت النبي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هو كرفع الصوت على صوت رسول الله بعد موته عندما يقرأ حديثه وعندما يقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل سحب أكابر الأمة هذه الآداب على علماء الأمة وعلى عظمائها، ففعلا لم يرفعوا أصواتهم فوق أصوات العلماء ولم يقدموا بين يدي العلماء حتى تكلم العلماء. آداب رهيبة، ولا يمكن أن أسمح لنفسي أن أقول هذا كلاما كأنه كلام إنشاء، لا، لابد من الإسقاط، لابد أن نقتنع جميعا أننا خلفنا رسول الله بمسافة لا يحصيها إلا رب العباد. لابد أن نقتنع جميعا أننا نقبل على المشروع في الأمر في الدنيا أو في أمر ديني أو في أي شيء بلا أن نسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلا أن نسأل: أوافق رسول الله على هذا أم حرمه صلى الله عليه وسلم؟ فهذا هو الأمر العجيب، لقد قدمنا بين يدي رسول الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الإخوة الأعزاء، هذه الآيات من سورة الحجرات، ما زلت في بدايتها، ما زلنا عند بداياتها. فكرة عامة فقط عن سورة الحجرات، ونحن أحوج ما نكون إلى التذكرة في مكارم الأخلاق. شوف الظن تجسس، أن يسخر قوم من قوم أو نساء من نساء، شوف الغيبة، شوف النميمة، شوف بقى سوء الأدب الذي نهينا عنه، وانظر إلى مكارم الأخلاق. يعني ولا تقدموا بين يدي الرسول، لا يا رسول، يعني امشوا وراه، يعني اتبعوا، هو ده يعني المعنى، اتبع، تمشيش قدامه، يمشي هو الأول عليه الصلاة والسلام وانت تمشي وراه، وده لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، والآثار والإسقاطات في واقعنا، ولكني يعني أكتفي بهذا القدر اليوم كمقدمة للسورة حتى يحضرها الناس إن شاء الله، لأنها من أعجب ما يكون، مسألة الأدب مع الله والأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، اللي هو الانقياد لأمر رسول الله والاستسلام لرسول الله عليه الصلاة والسلام بلا اقتراحات وبلا شبهات أو شكوك أو ظنون في قول النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين إيه؟ يعني شوف، انظر المبتدعة يجعلون حجة شيوخهم ورؤسائهم عمدة، ثم يبحثون في الكتاب والسنة، فإن وجدوا نصا أتوا به حجة لهم لا عمدة. هذا هو الفرق، وسنوضحه إن شاء الله. المبتدعة شوف يضعون لنفسهم مذهبا، يضع يا أخي، يا سبحان الله العظيم، لو قرأت مثلا سورة النور: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني تقول له يا محمد أو يا أبا القاسم، لا تقول له يا رسول الله، وبصوت مؤدب خفيف، يا نبي الله كده كلام يبقى كده مع الرسول عليه الصلاه والسلام. ثم هو اذا دعاك دعاء الرسول يبقى مسند الى الفاعل. الرسول الفاعل هو الداعي وفي الاول هو المدعو ودي صح ودي صح. اذا دعاك هو يبقى فاستجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم. لا تتلكا ولا تتاخر ولا تقل اجيبه بعد ذلك من حول الصلاة كنت مشغول. لا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. شوف انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى استاذنوه. لا اله الا الله امر جامع من جهاد من رباط من خطبه وما الى ذلك مع الرسول عليه الصلاه والسلام يقف كده ومنكمش كده عايزين لابد ان يستاذن الرسول وبالادب الذي علمه الله اياه في سوره الحجرات حتى يستاذنوه. مذهب مقيد لم يوسع لك فيه ولعارضة شيء عارض عايز تقضي حاجتك مثلا تستأذن منه برضو عليه الصلاة والسلام في الأمور الجامعة. فكيف بالمذاهب في أصول الدين وفروعه بغير اللجوء والسؤال عن حكم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إن الأمر خطير إن الأمر خطير. أي والله العظيم شيء عجيب سنعلمه إن شاء الله. آداب سورة الحجرات، الأدب مع الله، الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأدب مع الخلق وتكوين المجتمع المسلم. وخبر الفاسق ناخده ولا لا؟ لا نقبله بالإطلاق ولا نرفضه بالإطلاق. طب لو جماعة مؤمنة اتقتلت مع جماعة مؤمنة ماذا نفعل؟ هل نترك المجتمع بالخلل والفوضى؟ ماذا نفعل؟ مجتمع نظيف كريم شريف مجتمع مثالي تضمنته سورة الحجرات. ولكن المسلمين يقرؤون الكتاب أماني أماني. فإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله عباد الله في آخر هذه الخطبة نحض الجميع على التبرع لمشروع إطعام المسكين. يعني احنا وصلنا حوالي إلى 700 أسرة وتوجد أوراق بالمسجد أكثر من 300 أسرة كلها تستحق الإطعام. ولكن الذي يقيدنا ويعوق حركتنا هو قلة ذات اليد في رصيد. أي نعم ولا بد من الرصيد. أنا نادنا نعرف الظروف ما في أمور أصلا تيجي الحصيلة ضعيفة جدا. فالعدد لو زاد وهذا مطلوب وهذا يرضي الله عز وجل ولا يقول عاقل بأن ذلك الأمر يغضب أحدا من الناس. لأنه إطعام للفقراء يعني أكثر من 400 أسرة أيتام من ضمن الأسر دي أيتام أكثر من 400 أسرة أيتام والباقي ما بين فشل كلوي وسرطان وشلل شيء رهيب. والله والله شيء رهيب. والله أنا عن نفسي لا أتحمل هذا ولا أتدخل في هذا إلا من بعيد بالتوجيه فقط. لأن لو تدخلت لأفسدت الأمر. أي حد يجي عن دخل لأن الشعب قد ابتلي بفقر رهيب وشدة الابتلاء في أن الأغنياء كثيرون. فقير محتاج والأغنياء حوله ويرى ابنه يرى ابن الأغنياء يأكل من كذا وكذا ومن إنتاج المصانع في المدارس ويلبس من كذا وكذا هو لا يلبس ولا يجد المأكل وإلا الرغيفة وقيم من الملح. فأين يا إخوتي؟ ولقد كدنا أن نهلك في الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي كنت على الطريق الصحراوي ساعة العاصفة. لا إله إلا الله لا يستطيع أحد أن يصف العاصفة إلا اللي كان على الطريق الصحراوي وكان يركب السيارة ووجد نفسه قد دفن فعلا ثم أخرجه الله إلى الحياة مرة ثانية. دفننا بالفعل وصرنا نستغفر ونتوب ونبكي ونضرع إلى الله ونتوسل الله عز وجل بأنه الملك كان حيمولنا نسففنا التراب. دي صعب على ربنا يعني؟ إن ذلك الله يسير وانت نايم بالزلزال سهل أوي. انما دي حاجه عاديه بقى السفينه جوه التراب نزل من السياره انتهى الاكسجين على نصف ساعه ونحن مدفونون نفسها ننزل منها مفيش اكسجين والعرق ماذا نفعل؟ طب والخارج فيه تراب نتنفس التراب الموت فماذا نفعل؟ الضراعه الى الله عز وجل. فلولا انه كان من المسبحين كان فهذا هو المطلوب. فاذا ايها الناس تبرعوا والله عز وجل يخلف عليكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولا تحتاجون إلى كثير ترغيب وترهيب. مش هتدفع شيء أبدا إلا والله يخلف عليك أكثر منه. كفاية أو الستر كفاية إذهاب المرض كفاية هداية الزوجة والأبناء بسبب المال ده. ولقد تكلمنا في دروس التقوى عن الصدقات وفي دروس رمضان عن الصدقات وإنها من أهم الوسائل والأسباب إلى رضوان الله وإلى تثبيت النفس بالنفس عند المحن والخطوب عند المحن والخطوب. آخر تنبيه أيها الناس فصل الصيف قد أقبل، وهذه الجموع في الشمس فعلا يعني تربك أي خطيب، أي خطيب يعني يصاب بالارتباك، الجموع الوقوف في الشمس. فلا بد أن نلتزم أيها الإخوة في كل جمعة، لأني سأستمر هنا إن شاء الله على الأقل هذا الشهر، لا بد أن نلتزم بالصعود إلى الأدوار العليا في المسجد، رقم واحد. نمرة اثنين، النساء بكل أسف، يعني هذا يؤسفنا جدا والله، يعني ليس بيدنا وليس بملكنا، النساء ليس عليهن الجمعة فرض، ويستطعن أن يصلين في بيوتهن وأن يستمعن إلى الشريط. حتى المسجد إن شاء الله سيذيع الخطبة مرة ثانية ابتداء من الخطبة المقبلة إن شاء الله، لأنهن معنا اليوم. المسجد يذيع الخطبة في يوم الأحد مثلا، يبقى هي المسألة ما الذي يعني المرأة؟ الجمعة ليس فرضا عليه، والإخوة في الشارع في الشمس، فإذا أفضل للإخوة أن يصلوا مكان النساء، وهذا أمر شرعي تمام. يعني يقول المفتي الشيخ محمد عبد المقصود الذي يفتينا هنا أن الذين يصلون أمام الإمام صلاتهم معرضة للبطلان، شيء عجيب جدا يعني، فماذا نفعل؟ يبقى إزاي بقى المكان؟ طبعا ليس بملكنا، بقول في فصل الصيف، إنما في الشتاء فالأمر يعود إلى مكان عليه، والمسألة الخطبة تذاع مرة ثانية، إيه اللي حيضر النساء يعني؟ في يوم الأحد المواصلات سهلة لينا والطرق ميسرة بفضل الله، مثلا يعني، ده مش الأسبوع ده، ابتداء من الأسبوع المقبل. يعني من الأسبوع المقبل إن شاء الله لا يوجد مكان للنساء، وأنا أول الناس أشد أسفا على هذا، لأنها ضرورة، وبينت لكم الضرورة، بينت لكم الضرورة. يبقى مكان النساء إن شاء الله سيشغل بالإخوة الأسبوع المقبل، ولن يترك بإذن الله تعالى، لأننا جميعا على قدر المسؤولية، لن يترك بإذن الله مكان واحد في المسجد بغير أن يشغل، وبعدين يبتدي بقى نفش على الأرصفة والشارع الفرع وما إلى ذلك، لأن الموضوع ليس يملكنا. فالله المستعان، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا حنان يا منان، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالكافرين وعليك بالظالمين، سلط بعضهم على بعض، نعوذ بك اللهم من شرورهم، ونجرؤ بك اللهم في نحورهم. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، اللهم قوي جيوش المسلمين، اللهم قوي جيوش المسلمين واجعلهم عساكر الموحدين، اللهم اهدهم الى الايمان يا رب العالمين، ايدا بتحرير المسجد الاقصى الاسير، ايدا بتحرير المسجد الاقصى الاسير، ايدا بتحرير المسجد الاقصى الاسير. قدس ارواحنا باهراق دمائنا على عتبات الاقصى في سبيلك يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم، اللهم سلط فرقهم بعضها على بعض، اللهم سلط فرقهم بعضها على بعض، اللهم قوي جيوش المسلمين، اللهم قوي جيوش المسلمين، وحد بين قادتهم يا رب العالمين، بعد أن تجمعهم كلهم على الإيمان يا الله. اللهم اهد نساء المؤمنين، وجنبهن التبرج والسفور، وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلهن تقيات نقيات، قانتات عابدات تائبات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد ضلهم إليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم وفق الطلبة الممتحنين، اللهم علمهم ما جهلوا وذكرهم ما نسوا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك القرآن والعلم والعمل والعفو والعافية والمعافاة والهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. فذكرت الآداب مع الله عز وجل، وذكرت الآداب مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وذكرت الأحكام والآداب أيضا وكيف نعامل الفاسقين، وذكرت أيضا آداب الإصلاح بين المتنازعين من المؤمنين، وذكرت أيضا آداب الغيبة وحذرت من الغيبة والنميمة وأن يسخر قوم من قوم، وحذرت أيضا من الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن، وذكرتنا بأن الله عز وجل خلق جميع الناس كما قال تعالى: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ثم في النهاية ذكرت السورة شيئا عظيما جدا عن الإسلام وعن الإيمان، وأن المسألة ليست بالدعاوي، وإنما هي تبدأ بالإسلام بمباني الإسلام حتى يدخل الإيمان بهذه الأعمال الصالحة، لأن القلوب غذاؤها هو القرآن والإيمان. الإيمان يعني الأعمال الصالحة هنا، فإذا القلوب عندئذ يرسخ فيها الإيمان، فمع الأعمال الصالحة بداية بالإسلام وبمباني الإسلام ينتهي الإنسان إلى الإيمان ويذوق طعم الإيمان ثم يرتقي فيجد حلاوة الإيمان. السورة ذكرت ذلك كله، وما زلنا كما قلنا في المقطع الأول منها، نداء للمؤمنين، نداء كأنه لقب: يا أيها الذين آمنوا. لتترقب الأسماء هذا النداء بشغف وبتلهف: يا أيها الذين آمنوا. ومناديهم هو الذي خلقهم، هو باريهم سبحانه وتعالى وعز وجل: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وشرحنا هذه اللفظة في الدرس الماضي، ونذكر بأنها من الفعل قدم، ومضارعه أيضا يقدم، فهنا يقول لا تقدموا، ومن الفعل قدم ومضارعه تقدموا، والكل مراد، لأن قراءة أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، تخريجا من لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله. وهي أيضا من الفعل الذي فيه قدم ومضارعه يقدم، أو هنا كما قال يتقدم مضارعه يقدم: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، بقطع النظر عن وقوع هذا الفعل على مفعوله، فالله يحيي ويميت، ولم يقل يحيي ماذا ويميت ماذا، وإنما هو بإطلاق، لأن الله عز وجل متصف بذلك. فكذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا من المتصفين بأنهم يقدمون بين يدي الله ورسوله. هذا في المعنى الثالث الذي هو قدم، ولكنه لازم، يعني أجري مجرى الفعل اللازم، ليس المجرى الفعل المتعدي قدم شيئا آخر يبقى تعدى إلى شيء آخر بالمعنى الثاني. يبقى هي لا تقدم فيها أوجه ثلاثة، بمعنى قدم ومضارعها لا تقدموا، تخفيف من لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله، ولذلك معاني وإسقاطات. وأيضا لا تقدموا من الفعل الماضي قدم، هو ده المتعدي إلى مفعول، لا تقدم شيئا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقدم قولا على قول رسول الله، ولا تقدم فعلا على فعل رسول الله، ولا تقبل على شيء حتى يأذن فيه الله سبحانه وتعالى وعز وجل. ثم لا تقدموا بمعنى قدم، ولكنها أجرت مجرى اللازم غير المتعدي، لا تكونوا من المتصفين بهذه الصفة الخبيثة جدا والتي قد تؤدي بأحدكم إلى الهلكة والعياذ بالله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. الناس والإخوة يقرؤون هذه الآية ولكنهم لا ينتبهون لما جاءت به ولما جاءت من أجله. كلنا مثلا يريد الزواج، فرض عين على المقبل على الزواج كما ذكره الغزالي وكما قاله، فرض عين أن تدرس أحكام الزواج، وإلا قدمت بين يدي الله ورسوله، لأنك علمت أن في الزواج أحكاما لله ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فكيف تقبل على الزواج إذن أنت ستسبق الله ورسوله، أو ستقدم أمام الله ورسوله، أو ستتقدم أمام الله ورسوله، لأنك ستفعل كذا وستختار بأسلوب كذا وستقضي بكذا وستحكم بكذا، وكل هذا الكذا بلا علم لك، بلا علم عندك من أمر الله وحكم الله ورسوله في الزواج. كذلك في الطلاق، يعني إن أردت أن تتزوج المرأة كيف تختار المرأة، كيف تختارها؟ للرسول في ذلك موعظة وللرسول في ذلك أحكام صلى الله عليه وسلم، فاظفر بذات الدين تربت يداك، لكنك سبقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفته وراءك ولم تماشيه، بل سبقته وتقدمته، واخترت للجمال فقط أو للمال فقط أو للحسب فقط، وأهملت قول نبيك صلى الله عليه وسلم أكثرنا هو كذلك، هو ذاك الرجل. إذن أكثرنا قدم بين يدي الله ورسوله عندما تزوج، وما من حل إلا أن نتوب إلى الله عز وجل. هذه مسألة واضحة. كذلك من أقبل على الطلاق، يبقى الزواج لله فيه أحكام ولرسوله فيه أحكام، ليس في الاختيار فقط، وإنما في طريقة العقد وفي طريقة البناء وفي طريقة تأسيس المسكن وفي كل ما يتعلق بالزواج. سبحان الله العظيم، هل تزوج ابنتك لكافر؟ هذا لا يكون. إذن لله ولرسوله أحكام في الزواج وأيضا في الطلاق. كيف تقبل على الطلاق ولا علم لك بأحكام الله ورسوله في الطلاق؟ إذن أنت ستقبل على شيء تسبق فيه الله ورسوله، تقدمت أمام الله ورسوله، ثم أنك تزعم لا إله إلا الله محمد رسول الله، مجرد إزعاج للأعضاء ورفع الأصوات بكلمات لا تدري معناها، كيف تقبل على الطلاق؟
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.